المعاد في هذه خير العباد لابن القيم رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما صيام عشر ذي الحج،
قال رحمه الله: وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف فيه. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيته صائما في العشر قط، ذكره مسلم. وقالت حفصة: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعة الفجر، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسع ذي الحجة ويصوم عاشوراء وثلاثة أيام من الشهر أو الاثنين من الشهر والخميس، وفي لفظ الخميسين، والمثبت مقدم على النافي إذ إن صح.
نعم نعم. احنا نتكلم في عشر ذي الحجة. نعم نعم.
قال: واما صيام ستة ايام من شوال فصح عنه.
طيب، الصيام عشر ذي الحجة، يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فقد اختلف. فقالت عائشة: ما رأته صائما في العشر قط، ذكره مسلم. ده عندي مسلم، عائشة تصرح بأنها تقول: ما رأته صائما في العشر قط، ذكره مسلم. فقد يقول قائل: هذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر قط بدليل تصريح عائشة رضي الله عنه. طيب، أما حفصة فقالت: أربع لم يدعون رسول الله صيام يوم عشراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتها الفجر، روى أحمد. وأحمد كذلك قال عن بعض أزواج النبي أنه كان يصوم تسعة ذي الحجة ويصوم عشراء وثلاثة أيام من الشهر أو الاثنين من الشهر والخميس، وفي لفظ والمثبت مقدم على النافي، ده القاعدة، إن صح. وسكت ولم يبين صحه أم لم يصح. والصحيح أن إثبات صيام مخصوص في هذه العشر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام، كل آثار ضعيفة ولا تقوى على إثبات هذا. أن النبي صام لم يثبت في ذلك آثار تصلح في هذا الباب. ولهذا ابن القيم علق، قال: المثبت مقدم على النافي إن صح. هذا قاعدة صحيحة، قاعدة صحيحة، المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم، يبقى مقدم على النافي اللي معه زيادة علم، لكن هذا إذا صح ولم يصح. أما حديث عائشة: ما رأيته صائما في العشر قط، ذكره مسلم، لو صح أحاديث في الصيام لقلنا المثبت مقدم على النافي. وأيضا مثل هذا السياق، فإن عائشة قد ذكرت في صلاة الضحى، وقد ذكرت عائشة أيضا ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غير عن 11 ركعة، كل هذا لا ينفي زيادة ثبتت بها النصوص. فقد ثبت الزيادة على 11 ركعة في حديث ابن عباس في الصحيحين، في حديث زيد بن خالد، في الزيادة على 11 ركعة. طيب، أمر آخر: هل نفي عدم وقوع العبادة منع لإيقاع العبادة؟ هل نفي عدم وقوع العبادة نفي لإيقاع العبادة، بمعنى أنه لا يشرع فعلها، وأنه لو فعلت تكون بدعة؟ لو ما صح أن النبي جاء عنه صلاة 13 ركعة، هل يكون حديث عائشة رضي الله عنها ما كان النبي يزيد في رمضان وفي غيره عن 11 ركعة يصلي أربعا لا تسأل الحسنى طولنا ثم يصلي أربعا لا تسأل الحسنى طولنا ثم يصلي ثلاثا، هل في هذا الحديث لو لم يأتي حديث 13، حديث زيد بن خالد وحديث ابن عباس، هل لو لم يأتي هذا يكون فيه أن صلاة 13 ركعة أو أزيد من ذلك بدعة؟ عائشة ماذا قالت؟ ما كان النبي يزيد في رمضان وفي غيره عن كذا، خلاص، إيه الإشكالية لو زاد؟ جاء حديث ابن عمر في الصحيحين لما سئل النبي عن صلاة الليل فقال مثنى 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 مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركة. فنجمع بين هذا وحديث عائشة على أن أكمل المثنى 11 ركعة، لكن ليس فيه نهي عن الزيادة، ليس فيه نهي عن الزيادة. ولهذا القول بالبدعية لم يقله أحد من سلف الأمة المتقدمين، قول بالبدعية، لكن الأولوية لمن كان يكون قيام النبي صلى الله عليه وسلم القيام الطويل 11 ركعة، ده لو لم يرد النص الخاص في 13 ركعة، لأنه قد يأتيك واحد يقول إذا نقف عند 13 ركعة ولا نزيد. عمل المسلمين على هذا على الزيادة، لكن الأكمل لمن كان يقوم قياما طويلا كقيام النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على هذا. فالصيغة هذه لا تنفي مع هذا. تقول عائشة رضي الله عنها أيضا وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان في رواية إلا قليلا. تبدا ينفي صيام شهر المحرم كاملا. ثبت السنة حديث أبو هريرة عند مسلم وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، يبقى ثبت. يبقى ما كان ما قالته عائشة لا ينفي هذا الأمر. ليه؟ لأن فعل النبي في المحرم لم ينقل أنه صامه، قول النبي نقل أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، لكن ما نقل أنه صام. طب عائشة بتحكي الفعل الآن أنها ما رأت النبي في شهر أكثر صياما منه في شعبان، هذا لا يعارض، لأنه قد يرد على الفعل ماذا أحوال، ممكن النبي ما صام لأن مثلا أخبر في آخر حياتي بهذا ولم يتمكن، أو أتاه عوارض منعته من ذلك، مثل ما أخبر النبي في حديث عبد الله بن عمر بن العاص أنا خير الصيام صيام داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما، مع أن كسنة عملية ما نقل أن النبي كان يصوم يوما ويفطر يوما مداوما على ذلك إلى أن مات، لا أعلم في ذلك سنة. كان النبي يصوم حتى نقول يفطر ويفطر حتى نقول يصوم، فانتبه للقاعدة في مثل هذه المسائل. طيب وعليه يبقى صيام عشر ذي الحجة لم يثبت من جهة عملية في نص صحيح، بل ثبت النفي، ثبت النفي، النفي غير النهي، نفي ما صام ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر القاط. تبقى المسألة هو مع وجود النفي وعدم وجود السنة العملية هل يشرع صيام العشر، وهل نقول جائز ولا محرم وبدعة ولا مستحب؟ صيام العشر مستحب أو جائز مباح أو بدعة محرمة؟ إحنا أمام الصيد، نص ينفي ما صام ما رأيته صائما، نصوص أخرى فيها الصيام لكنها ضعيفة، إذا إحنا أمام نص واحد ما رأيته صائما. طب ما رأيته صائما إن صمناه هل يكون مستحبا أو يكون محرما بدعة أو يكون مباحا؟ مستحب. لماذا؟ أصل الطاعة، لكن تخصصت الآن.
حديث ابن عباس
يدخل
حديث ابن عباس العمل الصالح،
في حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. العمل الصالح ولم يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص مفردات هذا العمل عمل العمل. نعم ورد في أعمال نص عليها على استحباب في هذا الوقت، نعم، لكن لا يعني هذا الحصر. وعليه فإن حديث ابن عباس يدل على أن إيقاع العمل الصالح في هذه الأيام، يعني لو أن إنسان راح يعتمر في هذه الأيام، لو أن إنسان تصدق، لو أن إنسان ضاعف أوراده في القرآن فرد في القرآن، لو أن إنسانا صام، لو أن كل هذا يدخل في العموم. يبقى إذن المطالبة بالدليل لمن منع ولا لمن وضع؟ الأصل في العبادة التوقيف، المفترض يبقى الدليل يطلب به من وضع، من وضع صياما وليس من منع. نقول هنا الدليل دل على الصيام بمفهوم ما من أيام العمل الصالح فيهن، فهذا توقيفي، توقيف العمل الصالح. أنت بقى لا تمنع عملا صالحا، نحتاج توقيف، لأن التوقيف عندي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، ده التوقيف. أنت تريد أن تمنع الصيام عمل صالح، تقول يحتاج إلى تقييد. طب وأحتاج أيضا إلى أنه ثلاث ختمات أو خمس ختمات تحتاج إلى توقيف، ليه العدد خليتها ثلاث ختمات ليه؟ خمس ختمات ليه؟ طب لو أنا أطعمت الطعام لماذا؟ ما الدليل أيضا تخصيص الإطعام؟ إذا أنت تقف أمام منع كل عمل صالح إلا أضحية، إلا هذا بس التكبير والتهليل فقط. لكن لو أنا جيت أزيد في طاعة معينة هيقال ما الدليل؟ يبقى الدليل هنا العمل الصالح، الدليل التوقيفي العمل الصالح. أنت تريد أن تخصص شيئا من هذا يبقى تحتاج إلى الدليل. وبالتالي يرد على من يقول بأنها بدعة، بدعة، وبأنها ممنوعة ومحرمة. هذا على النبي عاش يا أخي ما صام، النبي يأتي الطوارئ والنبي ما صام محرم، لكن وجد القول والنبي ما صام ما وضب على يوم ويوم. بس النبي قال في هذه أدلة قولية، إنما ده أدلة قولية، قال ما من أيام العمل الصالح فينا أحب الله عز وجل من هذه العشر. ثم من الذي قال محرم من السلف والنص عندهم، أو قال بدعة والنص عندهم؟ من الذي قال من السلف؟ من الذي سبق القول بتعيم؟ هل في أحد قال هذا؟ أبدا، بل لازال العلماء يتوارثون استحباب صيام العشر بناء على عموم من أيام العمل الصالح فينا أحب الله عز وجل من هذه الايه العشر. نعم نعم، طبعا كان يبقى التخصيص يحتاج دليل. لو ايه كان هيبقى مباح الا ان تسند للسنة، تقول للسنة، لكن هيبقى مباح ليه؟ لورود الأدلة العامة في الصيام، ما فيش مانع في الصيام إلا أيام العيد، عيدين بس. لكن لو نسبت إلى السنة يقال ما السنة؟ لم يرد سنة في ذلك. نعم، طيب حد وثلاث أصومهم فيش مانع، بس لا تنسبه إلى السنة. تيجي تقول السنة صيام حد وثلاث، لا تنسبه إلى السنة، لكن هيبقى إيه؟ هيبقى صيام عام، من صام يوما. نعم،
وأما صيامه نعم.
نقول ليست بدعة لحديث ابن عمر. يعني لو لم يرد حديث عائشة في 11 ركعة ولم يرد في 13 ركعة الدالة على الزيادة النصية، لا غير عائشة، واحنا عندنا حديث 13 ركعة ورد عن زيد بن خالد، ورد عن ابن عباس، ورد عن عائشة. طيب لو لم يرد التنصيص على الزيادة نفسها نصية 13 ركعة، وكان عندنا حديث ابن عمر العام وهو قول النبي مثنى مثنى لكفى. نعم. وثم دائما دائما احنا بنهر على ايه؟ نهر على فهم العلماء، فهم العلماء. ولهذا انت في مسرح امن ما كنت تبع العلماء. هل العلماء نقل اتفاق على الزيادة، نقل اتفاق والاجماع على الزيادة، نقل حافظ العراقي ونقل غيره ابن القطان على جواز الزيادة، أن الزيادة لا بأس بها، وعمل المسلمين على هذا. من الذي قال بالبدعية؟ ولا واحد من علماء السلف، ولا واحد من علماء السلف. لما قال بعض المعاصرين، بعض المعاصرين، لما ولا واحد قال من علماء السلف أبدا. فإحنا زي ما قلنا أمس وإحنا بنتكلم على في موضوع الحجور وكذا، يا أخواني بارك الله فيكم، لا تتبنى شيئا ما سبقت إليه، لأنك ضعيف أصلا، ضعيف ضعيف. أنا ليه أقول بأن الأذان هذا بدعة؟ من سبقني؟ لما يسبقني أحد أتي أنا بقى أرجح قولي بعندي. فمن الذي قال بأن الزيادة على 11 ركعة بدعة؟ لو قالها مالك والشافعي، لو قالها الأوزاعي والليث، أتي أنا أرجح، بس يبقى عندي من سبق. لكن آتي من غير من سبق، ضعيف ضعيف ضعيف، مردود قولك. يبقى لماذا تتعب نفسك وتتعب طلابك معك؟ خلاص، شيء ما تسبق إليه لا تقوله، أريح نفسك، أريح نفسك. دي قاعدة، قاعدة. ما تقولش أصل النص واضح، النص لم يتضح الأمة تضح لك أنت، أصل ظاهر النص لم يتضح الأمة تضح لك أنت، هذا قطعا كلام باطل. يبقى إذن أنا في مسائل الاجتهاد، مالك الشافعي، ليس الأوزاعي، أبو حنيفة يرى، ماشي أنا أرجح من هذه الأقوال. يبقى سبقني سلف، أنا عندي في هذه المسألة ترجيح قول أبي حنيفة، أنا عندي في هذه المسألة ترجيح قول مالك، أنا عندي في هذه المسألة ترجيح قول الشافعي، المهم أن أنا مسبوق. دي مسألة يعني انتبهوا لها يا اخوان، انتفعوا بها في حياتكم العلمية كلها. قبل ما تتصدر تبني قول، لازم تذكر العلماء بأدلتهم، ثم تبين ترجيح الأدلة من خلال هذا. لكن انا في فلك ايه؟ عدم الشذوذ، عدم احداث اقوال، إنما أنا أرجح بين أقوال. فحينما يكون ترجح بين أقوال سهلة، إذا كنت أنت طالب علم وعندك أهلية وعندك أدوات وعندك فهم ترجح سهلة. إنما أنا أجي أقتحم سواء في مسألة فرعية، في مسألة أصولية، في مسألة، لابد أنظر أقول من سبقني، بهذا أستريح ولا يكون قولي شاذا. هو الذي ورط ابن حزم، ابن حزم عنده النص، ابن حزم ما عنده مسألة ذهب إلى هذا أو لم يعمل. صحيح أنه بينقل، ابن حزم بينقل أثر صحابة أثر كذا، لكن ابن حزم لو رأى من النص ما لم يذهب إليه أحد قط لا يبالي، لا يبالي. كونه بينقل لك، ينقل ابن حزم عنده إحالات تؤيد مذهبه، لكن ابن حزم لو أنه ظهر له من النص قول ولم يقل بأحد من الأمة، يقول ابن حزم في تقعيده أصلا لا يلزم. ابن حزم يرى أن النبي صلى الجمعة في عرفات، ما أحد قال هذا، ما يلزم، ما يلزم. صلى جمعة في عرفات، اللي صلىها دي في عرفات هي الجمعة وليس الظهر. طب من سبق؟ ما يلزم من سبق. هذا قاعدة خطيرة، قاعدة خطيرة جدا، لأنه هيلزم من هذا لا يلزم من سبق، يعني تجهيل الأم، تجهيل الأمة، أن الأمة مرت بقرونها وعصورها لم يفهم واحد الحق الذي في النص حتى جاء هذا وفهم. لأن كلام ابن حزم يحتمل أن يكون صوابا فتكون الأمة جاهلة، أو يكون خطأ فيكون هو الجاهل بالصواب. أجاهل الأمة ولا جاهل الحزب؟ أجاهل الأمة ولا جاهل الصنعاني؟ أجاهل الأمة ولا، يعني أقصد تجهيل الصنعاني يعني أنه جاهل حق يعني في المسألة. وإلا لو كان كلام الصنعاني أو الشوكاني أو الشيخ الألباني أو إلى آخره الصواب في الأقوال التي لم يسبق إليها أحد هو الصواب معناه معني الأمة والخطأ. فانظر إلى لازم القول قبل أن تتبناه، انظر إلى لازم القول قبل أن تتبناه. لازم القول تجي الأمة، يا شيخ بس هذا لا يلزمني، لازم القول ليس بقول إذا لم يتبناه الإنسان ويعرض عليه، لا، فيه لازم حق. فأنا حينما أقول وأعترف أنه لم يسبقنا أحد لهذا القول وقولي يحتمل الحق، معناه أن الحق غاب، وإذا غاب عرضه النص، ده مش لازم اجتهادي، ده لازم نصي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويتبع غير سبيل المؤمنين ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن هنا لو تقاعد عندنا القاعدة ديت هنا نتجنب أشياء كثيرة جدا 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 في إحداث أقوال لم نسبق إيه، لم نسبق إليه. يبقى الإنسان قبل أن يتبنى القول عنده النص وظهر له فهم، ينظر إلى فهم من؟ فهم السلف. طيب زي صيام عشراء، خذ السطر ده، وأما ها
وأما صيام يوم عاشوراء
ستة أيام،
وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه أن 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 صيام
أنه قال صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر.
لا مش ليست عنده.
وهذا الحديث أخرجه مسلم. طيب الحديث عند مين؟ مسلم. مسلمة برضه عشان نخلص، عند مسلم. شوف يا ابن الدلالة، عاوز تدرس الإسناد دراسة باحث على العين والرأس، إنما تقولي بقى عنده مسلم وضعيف، هتنحينا ليه؟ من اللي سبق وضعف الحديث؟ أقول لك أنا من اللي سبق وضعف الحديث ده، حديث سعد بن سعيد عن عمرو بن ثابت، عمر بن ثابت، وسعد اصلا قال فيه الله يعين عليك يا ابن سعد، قالوا فيه، انما مسلم ما قالوش فيه، مسلم صحيح. ازاي يا عم الشيخ بقى فاهم؟ يعني سعد قالوا فيه ومسلم ما قالوش فيه؟ ما هو طالما قالوا فيه سعد يبقى خلاص ما عادش الحديث صحيح. هو قالوا فيه بما لا يقتضي عدم الصحة ده ابتداء، ولا البعض قال والبعض قال، والقول فيه يسقط عن الرد ده الاحتجاج أم لا؟ هذا حاجة تانية. حاجة تالتة، هو الحديث من رواية سعد ابن سعد فقط، دخواته جم معاه، دخواته ما سابهوش، جاء سعد، جاء صفوان قال من حديث سعد بن سعيد عن أبي أيوب، وسعد ابن سعيد وهو أخو يحيى ابن سعيد ضعيف السحر، لكن تابعه صفوان بن سليم عند أبي داود، ويحيى بن سعيد عند النساء، وفي الباب عن ثوبان عند الدارمي، وعن جابر عند أحمد، وعن أبي هريرة عند البزار. قوله هنا ضعيف لسوء حفظه لكن تابعه، ضعيف لسوء حفظه لكن تابعه فلان. مسلم لا يخرج أحاديث عمن ينزل عن رتبة الصدق، ولكن الذين تكلم فيهم في مثل هذه في فرق بين إخراج مسلم عنه وبين وصف له قد يطرأ بعد مسلم. مسلم أخرج عن رجال وحصل اختلاط، مسلم أخرج عن جاره وحصل تغير صفة، فحال إخراج مسلم عنه لم يكن بذاك. فواحد مسلم لا يستدل بمن ينزل عن رتبة الصدق. اثنين، إذا قال قائل لا ينزل عن رتبة الصدق لكن نزل عن الشرطية، قلنا مسلم انتقى من حديث هذا النوع ما وفقه عليه الثقات وليس مطلقا. يبقى واحد، إذا جئت إلى رجل عند مسلم تقول فيه الكلام فيه بعد رواية مسلم بما ترى. اثنين، أو الكلام فيه لا ينزل عن رتبة الصدق والاحتجاج. ثلاثة، أنه ينتقي من أحاديث هذا الصنف ما وافق عليه الثقات. ومن هنا يفرق النظر في مسلم بين الكلام حول الراوي بصفته الخاصة وبين المروي، فإن المروي ثابت والراوي لا ينزل عن رتبة الاحتجاج فقط، هذا هو. فجاء من يقول الحديث ضعيف وبالتالي فصيام ستة أيام ماذا؟ لا يثبت، لأن صيام الست وارد في هذا الحديث وهو متكلم فيه. مر معنا رسالة المعلم رسالة قيمة جدا أخذناها حول صيام الست من شوال، وتكلم فيها بإسهاب طويل وكيف أن هذا الحديث صحيح ثابت بالمتابعات، ونفس الراوي كما قلنا الراوي أي راوي في الصحيحين لا ينزل عن الاحتجاج، وإلا المتكلم فيه في الصحيحين مو برجل ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، قرابة 160 رجل متكلم فيهم، ليس كل من تكلم فيه في الصحيحين يسلم الكلام. قال العلماء كالنووي وغيره، إما أنه يقول نووي كده، إما أن المتكلم فيه قد اعتمد على قواعد ضعيفة عند علماء الجرح والتعديل في قسم من هذا، وهو اجتهاد مقابل باجتهاد أصحاب الصحيحين، أو أن هذا إنما كان الرواية عنه حال قبوله ثم طرأ اختلاط، طرأ سوء حفظ، طرأ كذا، فيكون هذا الحكم لما بعد الرواية. أو تنازع أهل العلم فيه في الكلام فيه، لكن تنازعهم لا ينزله عن رتبة الاحتجاج الصدق. وهذا الصنف ليه بيخرجه مع أنه قد ينزل حديث عن رتبة الشرطية؟ هذا لو كان من الرواية هذه فقط ينزله عن رتبة الشرطية، إنما لما يخرج من أحاديث هذا الصنف ما رواه الثقات فيكون هذا تحت قاعدة الانتقاء. انتقى من أحاديث هذا الصنف ما رواه الثقات، وعليه لا تتعب نفسك في هذا الباب، لأن غلط ما تأتي به يخضع لما قاله العلماء، إما اعتمادك كون على قاعدة ضعيفة، إما اعتمادك على تجريح من جرح وإهمال وطرح توثيق من وثق، إما أنك لا تلتفت إلى الحكم على الراوي بعد رواية مسلمة عنه، وإما أنك لا تلتفت إلى فقه الانتقاء. وإلا لو أننا جعلنا كل المتكلم فيه عند مسلم أو البخاري مقتضي لطرح أحاديثهم، فالأحاديث كثيرة جدا، لأن كما قلت قرابة 160 رجل في هذا. فخرج أيضا من يقول بأن هذا الصيام ماذا؟ بأن هذا الصيام كذا. ولهذا فرق بين الكلام في سعد بن سعيد والكلام في الحديث. فالكلام في سعد يقتضي التضعيف، هذا هو. ولهذا أنا قلت لك فرق بين سعد بن سعيد في هذا وفرق بين حديث مسلم، يبقى فرق بين الكلام في الراوي والكلام في الحديث، كلام في الراوي والكلام في الحديث. والختمة المسك دايما، من اللي ضعف الحديث؟ الختمة المسك على طول كده، الختمة المسك عشان أمشي وراه أنا أمشي وراه. تكلم في سعد لكن مين ضعف الحديث من الأئمة الحفاظ النجباء المتقدمين؟ ضعف هذا الحديث، مش طريق، الحديث. احنا عرفنا في قبل كما مر معنا فرق أنه ضعف طريق كلام عالم، ضعف طريقا بناء على اجتهاد في راوي وبين حديث. ومن أجل هذا لو أنت نظرت النظرة دي في الصحيحين، أحاديث الصحيحين مش رواة الصحيحين فقط، خلي بالكم يا إخواني، نظرة الصحيحين كده أحاديث الصحيح. ولهذا اللي قالك هو مسلم معصوم، لا مسلم مش معصوم، لكن صحيح مسلم ما عادش بتاع مسلم، بتاع الأمة. في فرق بين عصمة مسلم وعصمة صحيح مسلم، بين عصمة البخاري، مو نفس المسألة برضو في البخاري، وعصمة صحيح البخاري. فإذا أحاديث الصحيح مش رواة، مش ألفاظ، لأنها تتكلم في الرواة، تتكلم في الوضع، وهتعود إلى أن الحديث لا ينزل عن رتبة الاحتجاج. ممكن ينزل عن رتبة الشرطية إذا رأيت أنت باجتهادك غيرك يخالفك، دي مسألة أخرى. إنما ينزل عن رتبة الاحتجاج يعني حديث ضعيف عند البخاري ومسلم، حديث ضعيف من أحاديث الصحيحين غير. وعليه أحاديث الصحيحين صحيح من تكل ما فيه من الرجال من الألفاظ كثير. نتعلم الكلام في هذا ووضع الكلام الخاص عند كل راوي خاص، عند كل لفظة خاصة، وده اللي فعله ابن حجر وقضى ظهرا فيه، وفعلوا الأئمة النقاد وقضوا ظهرا فيه، وتكلم فيه أئمة العلل. ده مسرح، المسرح ده مسرح تعلم، مسرح استدلال، لكن في النهاية أحاديث الصحيحين متفق على قبولها وأنها حديث لا تنزل عن رتبة الاحتجاج. نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.